بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني في الله فيما تم ذكره في درس أمس عما يتعلق بحديث الغار والفوائد المستفادة من ذاكم الحديث في قصة لقياه عليه الصلاة والسلام لجبريل لأول وهلة ولأول مرة في غار حراء، فكان الكلام عما يتعلق بالرؤية الصالحة أو ما تسمى بالرؤية الصادقة، ثم كان الكلام كذلك على هذه الآيات والتي تعتبر من أول الآيات نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها أهمية العلم، وكذلك فيها الخلوة والفائدة منها، حيث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حببت إليه الخلوة قبل أن ينزل عليه الوحي. وذكرنا ما يتعلق بفوائد الخلوة، ومنه كذلك استفاد العلماء بمشروعية العزلة، اعتزال الناس وتركهم بما وما هم عليه من فساد. وهذا قد يشكل عند بعض الناس أن يسمع ويرى من بعض العلماء من يرى مشروعية العزلة بالمقابل يرى تلكم الأحاديث القاضية بخلطة الناس بالمخالطة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا فيه استحباب المخالطة، وبالمقابل هناك أحاديث فيها استحباب العزلة، وأن الرجل يذهب إلى شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فقال علماء: الجمع بين أطراف الحديث بين ما يتعلق باستحباب الخلطة وباستحباب العزلة أن هذا يرجع إلى الشخص، ويرجع كذلك إلى المجتمع والبيئة. فإن كان الشخص يرى من نفسه الضعف، حيث أنه إذا خالط المجتمع يتأثر في دينه ويضعف في تدينه، وأنه لا يمكن أن يجابه المجتمع بما فيه من فساد، فهذا الأصلح له والأولى له أن يعتزل، أن يعتزل الناس. وأما إن وجدت يا عبد الله من نفسك القوة بأنك تدفع عن نفسك وأن تنفع غيرك دعوة ونصيحة وإرشادا وتربية وكذلك دلالة على الخير، وجدت من نفسك منفع للغير، فالأولى والأفضل أنك تعاشر الناس، وبهذا تجتمع الأدلة بين العزلة وبين الخلطة. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث إخواني في الله في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها إلى لضم جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث إنه ضمه إليه ضما شديدا، وفي هذا دلالة على شدة الوحي وقوة تأثيره على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الوحي إذا أتى وإذا نزل على نبينا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يلاقي منه الجهد ويلاقي منه التعب، بل جاء في الصحيح أن من صور الوحي أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، حتى أنه يغمى عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد من ثقل هذا الوحي. بل جاء في بعض الروايات أن نبيا لو ربما يكون في مجلس وركبته في المجلس لضيق المجلس، لربما تقع ركبته على ركبة رجل بجواره، فينزل عليه الوحي وهو على هذه الهيئة، فيروي الراوي، يقول الراوي أن ركبته تكاد أن تنفك لشدة وطأة ركبة نبينا عليه الصلاة والسلام. أي انظر حمل الوحي على نبينا يشتد على رسول الله، حتى أن من بجواره يجد شدة هذا الحمل. قال: حتى ظننت أن وركي سينفك لشدة ماذا؟ اتكاء نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك فيه دلالة على أن الوحي شديد، وعلى أن الدعوة إلى الله جل وعلا شديدة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي ثقيل، وما فيه ثقيل، وحمل ما في الوحي ثقيل، ولهذا عندما أمر ربنا جل وعلا نبينا بالدعوة إلى الله جل وعلا أمره بالصبر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأها بالدعوة وختمها بالصبر سبحانه وتعالى، لعلمه جل في علاه أن نبينا متى ما قام للناس بشيرا ونذيرا فإنه سيلاقي بذلك العنت وسيلاقي بذلك التعب والنكد، وهذا الذي جرى في سيرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. ولهذا فليعلم أن من سار على درب الأنبياء فإنه سيصيبه مثل هذا البلاء، من سار على درب الأنبياء سيصيبه مثل هذا البلاء. وكذلك إخواني في الله من فوائد هذا الحديث ما فيه من فضيلة خديجة رضي الله تعالى عنها، المرأة العاقلة الحصيفة، وجاءت في ذاتها الكثير والعديد من الأحاديث الذي فيها أن الله جل وعلا بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأنها من سيدات العالمين رضي الله تعالى عنها وارضاها. لكن يفيدنا ونستفيد من هذه القصة ما كان من فعلها، أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها وهو على هذا الحال من الخوف ومن القلق قامت ماذا ووقفت بجانبه قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وذكرت من فضائله وكذلك من محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا فلتكن المرأة إن كان زوجها داعية أو كان طالب علم أو كان على علم وكان على ثغرة، لربما يجد في دعوته التعب والشدة والضيق والكآبة، فإذا دخل على أهل بيته فليكون على هذا الحال، يقفون بجانبه يبعدون عنه هذه المآسي، يذكرون بماذا بالعواقب الحميدة، ويهونون ما به نزل من ألم ومن ضيق، لا على ما عليه كثير من نساء هذا الزمان إذا خرج أو جاء زوجها وهو داعية أو قل كذلك سني بل قل كذلك مسلم، يجد من هذه المجتمعات شيء من الضيق وكذلك شيء من الجفاء، فيدخل على أهل بيته فإذ بهم عليه ليس معه. قد أخبرنا كن مع الناس، ليش هذا التعنت؟ لماذا هذا اللباس؟ لماذا تماشي فلان وفلان من الأخيار؟ سر مع الناس، دعك من هؤلاء، فتقف المرأة عليه لا تقف معه، هذا ما ينبغي، هذا ليس من موقف المؤمنين أو كذلك من مواقف المؤمنات، وإنما المؤمنة الصادقة في إيمانها أنها تقف مع زوجها، تقف لا تخذله في مثل هذه المواقف. جاء نبينا عليه الصلاة والسلام خائفا قلقا فإذا بخديجة تطمئنه، قال: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم، إلى آخر ما ذكرت رضي الله تعالى عنها. وكذلك في هذا الحديث إخواني في الله فضائل أو فضيلة حسن الخلق، فإن من فضائل ومن الكرامات الذي ينالها من حسن خلقه أن الله جل وعلا ينصره، وأن الله جل وعلا يجعل له التمكين في الدنيا والآخرة، إذا ربيت نفسك يا عبد الله على الأخلاق الحميدة بالعفو والصفح والإحسان وبذل الندى وطلاقة الوجه، وتباشر الناس بكل معروف وتعاشرهم بكل خير وبر، فإذا كان هذا ديدنك في دنياك يا عبد الله اعلم بأن الله سيمكنك في الدنيا، إما تمكين مادي حسي أو تمكين معنوي في قلوب العباد، يكون لك الاحترام، يكونون لك التبجيل لما وصلت به يا عبد الله من الأخلاق الحميدة. انظر كيف استفادت خديجة رضي الله تعالى عنها بأن نبينا عليه الصلاة والسلام على الحق، لم تعرف شيء إلا ما كان من خلاله وما كان من أخلاقه، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كيف عرفت خديجة بأن الله جل وعلا لن يخزي محمدا. إيه الآن لم تظهر له النبوة، إيه الآن لم تعرف له رسالة، كيف عرفت؟ بأخلاقه. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ذكرت من أخلاقه ما فيه دلالة على أن هذا الصنف يمكنه الله جل وعلا في الناس في قلوبهم وكذلك في بلدانهم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند هذا الحديث، قالوا في ذلك دلالة على أن حسن الخلق وخصال الخير تقي صاحبها من مصارع السوء، تقيك من مصارع السوء. إذا أردت أن ماذا تنعم بحسن خاتمة وتريد أن الله يمكنك في البلاد وفي قلوب العباد وأن تكون لك السعادة في الدنيا والآخرة، فما عليك يا عبد الله إلا أن تحسن من أخلاقك، كن كما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه من نشر الخير لجميع الناس، تقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل إلى آخر ذلك. ولا أطيل عليكم إخواني في الله، فهذه إشارة سريعة وتنبيه لأهم الإشارات أو المعالم المذكورة في هذا الحديث. سيأتي كذلك بقية لهذا الحديث من فوائد، يأتي ذلك في حينها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.